عامل ذهن من وراء اليوم الصبح معنى كبير.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. في آخر الزمان يكون للعامل أجر 50، هذا رواه الترمذي، وهو السند الوحيد عند الترمذي الثلاثي، وفي سند عمر بن شاكر لا يحتج به. وقد روي المعنى من وجوه أخرى وفيها نظر، ولكن أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في النونية وقال إسناده حسن. وقال في النونية: فصل، هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له، ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرأة من صحب أحمد خيرة الرحماني، إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه بالإحسان. ثم قال: فالحائز 50 أجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان، هل حازها في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان، فالحازها إذ كان قد فقد المعين وأن فقد كانوا أولي أعوان. الرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شان، فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان. يكفي ذلا واغترابا قلة الأنصار بين عساكر الشيطان. وهذا الخبر لو صح لم يكن المعنى بين المتمسك في الدين عند فساد الأزمان أفضل من الصحابة، ومضاعفة الأجر لا تعني الفضيلة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أفضل من غيرهم في الكيفية، وعلى هذا المعول. ولا يلزم من أصاب الكمية أن يكون أفضل في الكمية. ومعروف ومشهور الحديث حين قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حين خرج رجلان من الصحابة ولم يجد ماء، والحديث هو مشهور، أحدهما عاد الصاحلة وجد الماء والآخر لم يعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد: لك الأجر مرتين. وقال للذي لم يعد: أصبت السنة. والذي أصاب السنة أفضل، مع كون قال: ولك الأجر مرتين، لأن الأول أصاب الكيفية والثاني أصاب الكمية، ومن أصاب الكيفية أفضل من أصاب الكمية. ولكن يؤخذ من هذا الحديث إن سئلنا عنه، وهو التحفيز على العمل الصالح وعلى الثبات، وعلى أن الأجر يضاعف في آخر الزمان للمتمسكين لقلة الأنصار والأعوان ولكثرة الفتن والمغريات. ولذلك جاء عند البخاري في التاريخ الكبير بسند فيه لين مرفوعة: إنكم في زمان من ترك عشرة ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من عمل بعشر ما أمر به نجا. وهذا أيضا فيه إشارة إلى فضيلة التمسك عند الفتن والمحن والبدع والضلالات. وليس المعنى من هذا الخبر أن الإنسان يقول: نحن في زمن الفتن وسأعمل باليسير وستكون النجاة. هذا غلط ولا أصل له، إنما تعمل بكل ما أمرك الله به، بكل ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا غلبك أمر يكون تنزل عليك هذا الخبر، مع أنه قلنا نبضنا ضعيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المحن والفتن والزلازل والخلافات قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلفت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. قيل: من يا رسول؟ قال: الجماعة. إذا لا نجاة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. وكان يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وكما قال الشاعر: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وفي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وعلى جميع المسلمين التمسك بالكتاب والسنة ولو كثرت الضلالات والانحرافات والتحزبات وعظم أمر التفرق، فإن هذا لا يمنع من التمسك بالكتاب والسنة. وحينئذ العمل مع وجود المغريات للضلال والمحفزات للانحراف، واستمسك بالكتاب والسنة ولم يجري وراء هؤلاء المنحرفين، فإن له أجرا مضاعفا. كما أن الرجل إذا عمل معصية ودواعي المعصية غير موجودة فيه، فيزداد يعظم ذنبه ويكبر خطأه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيء مضزان، شيء مط، يعني فيه شيء ويزني. لأن الأصل في الرجل إذا كان فيه شيء تكون دواعي الشهوة ضعيفة، وإذا كان يزني وهو فيه شيء هذا دليل على خبثه، هذا على خبثه، فذلك يكون ذنبه أعظم من ذنب غيره. وعائل مستكبر، الفقير عادة ما يستكبر، الفقير عادة يتواضع. الذي يستكبر الغني إذا وجد كبر من هذا الفقير دل هذا على خبثه، وأن الشر متأصل فيه. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمين، فهؤلاء من الثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
يهودية إسرائيلية للاستثمار، يعني أنت تعطيها مثلاً 400 دولار، نهاية الشهر تحول لك 1000 دولار، معاملات بعيدة عن
الشركة، يعني
شركة
بيع وشراء. طيب على أساس تحول 1000 دينار؟ قد تخسر. هل الربح هذا يكون مضمونا؟
نفرض يا شيخ أنك مضمونا.
طيب كمل السؤال.
بس على أنهم بالطريقة الإسلامية، يعني يبيعون خمر ولا يبيعون أشياء محرمة.
يهود يهود
وهم يهود ويأخذون فائدة طبعا من الشركات الإسرائيلية.
على يأخذ فائدة من المساهم أو من الأرباح قصدي؟
الأرباح يعني يأخذون كذلك.
أكيد يأخذون فائدة. يعني بيع وشراء قصدي.
بيع وشراء.
أولا أمر الله جل وعلا بعداوة اليهود، وهم شر الخلق والبرية، وهم اليوم مغتصبون لديار المسلمين، وهم اليوم وراء كل النكبات والأضرار حاصلة على المسلمين، وهم اللي يديرون اليوم الإدارة الأمريكية في الصراع مع المسلمين وقتال المسلمين واستحلال أراضيهم واستعمار ديارهم بل وقلوبهم. ثانيا، أن هؤلاء اليهود من أثرياء العالم، والأول أن أثرياء العالم هم يهود، فبيستغلون هذه الأموال لحرب المسلمين. اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكلة كما قال الله جل وعلا، ولذلك ليس أرض الآن في الوجود أبدا، ليس لهم أرض في الوجود، فقامت دولتهم على أنقاض المسلمين. ولليهود ضربت عليهم نص القرآن، ضربت عليهم الذلة والمسكلة وليس لهم أرض الآن، ما لهم دولة. ف فأقاموا دولتهم على أنقاض المسلمين واستعمروا جزءا من فلسطين. ولا فأرض الله ليس لهم دولة في أرض الله أبدا، لا في أوروبا ولا في أمريكا الجنوبية ولا في أمريكا الشمالية ولا في القارة الإسترالية ولا في القارة الأفريقية ولا في القارة الآسيوية، ليس لهم أرض. فأقاموا دولتهم في أرض المسلمين، ومن ثم هم مغتصبون، من ثم هم مغتصبون. والمغتصب يجد قتله أينما وجد في أي مكان، بمعنى أن كل من يوجد الآن من اليهود في أرض فلسطين من ذكر أو أنثى فهو حلال الدم والمال، لأن المرأة مغتصبة والمرأة أيضا عسكرية فهي تقاتل ومتدربة، متى ما احتاج إليها قاتلت، وهي في الوقت ذاته مغتصبة. ومن حق الإنسان يدافع عن أرضه ولو بالسلاح ولو كان المغتصب مسلما، فضلا عن يكون المغتصب يهوديا. ما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. ثالثا، اليهود هم أكلة الربا وهم رعاته وحملته، وهم اليوم أشد الناس عداوة للمسلمين، وهم يفتتحون بعض الشركات ويتقبلون شركاء من المسلمين قبل ما كانوا يتقبلون شركاء من المسلمين، حتى ولو لم يكن مسلما إلا في البطاقة ما يقبلونها. ولذلك في تفرقة الآن عند اليهود بين يهود العرب ويهود العجم، كما أن النصارى اليوم في تفرقة بين النصارى العرب وبين النصارى العجم. مثلا أفقر خلق الله الآن هم يهود اليمن لأنهم عرب، فالعجم لا يعترفون بهم حتى يأتي إليهم ويكون عبدا من عبيدهم، ومع ذلك أيضا يفضلون الأعجم عليه. النصارى اليوم العجم لا يعيرون العرب اهتماما كبيرا، فمثلا النصارى اللي في مصر والنصارى اللي في لبنان ليسوا بمنزلة النصارى اللي في إيطاليا أو النصارى اللي في بلاد الأخرى، هؤلاء أكبر قدرا من هؤلاء وأعظم، لأن العجم يحتقرون العرب. فهؤلاء يتقبلون الآن بدأ وأخيرا يتقبلون بعض مسامات رجالات المسلمين، يريدون أشياء وتحصيل مكاسب سياسية، ولن يرون من هؤلاء انهزامية، فيروا استغلال هؤلاء في قتلهم داخل دورهم، لن يعلمون هؤلاء متى ما انهزموا سياسيا وفكريا وعقديا سهوا اصطيادهم، خاصة حين رأوا نهضة المسلمين اليوم والصحو الشامل في مواجهة هذا الغرب الكافر، فهم أخذوا يتسللون من هذه الطرق والأساليب الملتوية. فلذلك ننصح بأبناء المسلمين في الابتعاد عنهم وأن لا يشاركوهم أصلا ولا يدخلوا معهم في شركات ولا مساهمات ولا في تجارات ولا في معاملات. وفي المسلمين غنى عن هؤلاء الكفرة. نعم
الخيرية
في بعض العمرة، في بعض الأفراد بطريقة أنهم
يتعاملون مع شركة
الاتصالات، يعني يرسلون رسالة مثلا مكتوب عليها عمرة، ثم
الذين يرسلون
يعني يقتنعون في المشاركين هؤلاء والمكسب اللي
بيعمل يذهب للشركة.
وليش يعطون عمرة أصلا؟
خير حقا.
نعم،
تبرع
مطلق.
إيه نعم، يعني ما مربوط بشيء، لا ليس مربوط، لكن شيء يعني عشان يعني تشترك لابد أن ترسل رسالة لمثل الاتصالات، قد تقبل قد ما تقبل
يعني
عن طريق
القرعة
في النهاية.
طيب ليش الرسالة عن طريق الاتصالات؟
الاتصال بمبلغ في 8000.
طيب ليش يعطون هذا؟
مثل ما يصير يدفعون مثلا مليون وما
يردون، يقسمون من وراه يعني.
لكن المكسب يكون
الى جهات
خيريه.
نعم،
يكون المكسب يعني الى
ولو كان جهات خيريه، لكن هم يستقطبون الاموال، بمعنى يقبلوا مثلا 1000 رجل ثم 1000 رجل يقبلوا 100 مثلا، وطيب البقيه والاموال هذه اللي اكتسبوها على وجه باطل، لا يجوز المسلم يفعل هذا، هذا من القمار ومن الغرر المحرم. وكل شيء في غرض أو في قمار يجب الابتعاد عنه واجتنابه. سؤال الأخ يقول أن بعض المؤسسات تطلب معتمرين تتبرع على معتمرين، تختار مثلا 100 لكن لا تختار 100 حتى يكون في رسالة إلى شركة الاتصالات ويكبر العدد، ثم إذا يختاروا من 1,000,000, 2,000,000, 3,000, 4,000 عددا معينا فهم يربحون أكثر مما خسروا، وهذه طريقة قمار، طريقة غرر وتغرير بالعباد، واللي عنده احتساب ما يأتي عن الطرق الملتوية إنما يحتسب ويأخذ هؤلاء ويعتمر بهم. ولماذا يلزمهم بدفع المبالغ؟ وإنسان يدفع المبلغ يقول لعلي أحظى برحلة فأكون ما ربحت أكثر مما خسرته، وقد يخسر وقد يربح، وهذه صورة القمار. هذه صورة القمار، أن تدفع قد تربح وقد تخسر ولا تدري، يعني ليس بطرق شرعية كبيع وشراء مثلا، تدري هذه أمور بيع وشراء ولا يكون إنسان يخسر أو ذا إلا بقدر الله جل وعلا، لكن كطرق وكأساليب في حسابة البشر أساليب واضح أمامك، لكن هذه ليس أساليب واضح أمامك، هذه غرض. ومن هذا ما كان يعملون الناس من قبل، أرقام العلوك أظن موجودة إلى الآن، أرقام العلوك يضع من 1 إلى 6 ثم يضعون العلوك ثم تختار الرقم، قد تأخذ رقم 1 وتدفع ربع ريال على الرقم ولا نصف ريال ربما، قد تأخذ بأكثر مما تدفع إذا أخذ رقم 1 أو رقم 2 أو رقم 3، أما 4 و5 و6 تأخذ علك ما يساوي هللا وأنت قد دفعت نصف ريال، هذا قمار ومحرم ولا يجوز. ومن ذلك ما يوجد عند الأطفال من الكراتين هذه اللي قديمة كانت تضع فيها صور من لاعبين ومن فنانين ومغنين ومفسدين في الأرض ومفساق ومن كفر مشاهير مصارعين أو غير ذلك، ثم داخل هذا الصورة أشياء تدفع ويقول شختك بختك عندنا، يقولون تضغط تأخذ اللي تضغط عليه، قد تأخذ بقدر ربع ريال قد تأخذ أكثر، وهذا قمار ومحرم ولا يجوز بيعه. كذلك اللي يسمى هذا النفاخ التفيخ، هذا الأرقام من 1 إلى 6 تفاخ كبيرة تساوي ريالين أو 3 وأن تدفع ربع ريال أو نصف ريال، وقد تأخذ تفاخة لكبر لا تساوي هللة، وهذا قمار ومحرم ولا يجوز بيع هذه الأشياء، قمار ومحرم لا يجوز. وإذا قلنا بأن قمار ومحرم ليس معنى فقط يتبع حتى ليبيع يروج أصحاب المحلات، هؤلاء يتعاملون بقمار وأموالهم حرام، لأن هذه الأشياء كلها قمار ومن أكل أموال الناس بالباطل. ومن ذلك ما نبهنا عليه قبل أيام مسألة المطاعم، أي تدخل المطعم تدفع مبلغا، تدفع 150 ريال أحيانا المطاعم الكبيرة، وما تدخل قد تأكل ب 1000 ريال ما يمنعونك، قد تأكل ريال ما يدرون أصلا ما تبدأت 150 ريال بطن محدود، هذا في نوع من مخاطرة في الحقيقة، ليس هذا شيئا معقولة تدفع 10 ريال، عشرة ريال معروف أنه واجب 10 ريال أو 15 ريالة، لا أقل ما تدفع 50 ريالة،
80
وأحيانا 80 وأحيانا 100 وأحيانا أكثر على حسب جودة المطاعم ونحو ذلك، فهم أيضا هم رابحين رابحين ما يخسرون شيئا، لأن يعلمون طبيعة البشر ما يستغرق هذه الأموال. أما قولوا نحن نضع له المواصل، نحن نضع الكرسي، نحن نضع الخدمات، هذا أصلا موجودة، اللي يدفع ريالا والذي يدفع 150 ريالة، ولكن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. نعم يقول في يعني وجد تقبل من بعض أصحاب المحلات المناصحات اللي يبيعون ملابس الكفار أو يبيعون المبيعات المحرمة من آلات المعازف أو الموسيقى والأغاني والأشرطة المحرمة وأشرطة الفيديو المحرمة وغير ذلك من المبيعات المحرمة، يعني كان في نوع هذا ولا التحفيز للأخوة بأنهم يطوفون على أصحاب المحلات وأصحاب الدكاكين، فإن أجد نصح صاحب المحل فهذا هو المطلوب، وإذا ما تيسر هذا نذهب إلى صاحب للمؤجر بحيث أنه يلزم بإخراجه لأن هذا المال حرام. كذلك أيضا محلات حلقة اللحى اللي يسمى صوالين حلقة، نحن نعرف أن حلقة اللحية حرام، وعلى هذا المال المقبوض على الحرام حرام، فنتواصل مع هؤلاء في تنبيههم بيان ما أوجب الله جل وعلا من ذلك، إذا نفع هذا فهذا أسلوب، وإذا ما نفع هذا نذهب إلى المؤجر ونخبر أنك تؤجرت هذا المكان لجهة تتعاطى الحرام وهذا محرم وهذا إعانة على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من الإثم والعدوان ومن ترويج الفساد في الأرض. الله جل وعلا يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأي فساد أعظم من هذا؟ هذا هو الفساد. الفساد ما هو؟ يقول ابن عالية هي المعصية في الأرض، هي المعصية في الأرض. وهذا قوله أئمة التفسير في معنى هذه الآية. إذن وضع أي منكر في الأرض فهذا من الفساد في الأرض. فلذلك ننصح الأخوة بالتوجه لأصحاب هذه المحلات اللي يبيعون ملابس التبرج والسفور وملابس الكفار، يبيعون آلات الأغاني والموسيقى والمحرمات الأخرى في كل اتجاه، ننصح هؤلاء لأن هذا من التواصي بالحق والتواصي بالتقوى. والله جل وعلا وتعاونوا على البر وتعاونوا على الإثم والعدوان. فالتواصي على الإثم والعدوان من أعظم أنواع المحرمات. ومن ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجوره، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم في صحيح. والله جل وعلا يقول وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، سيحملون أثقالا وأثقالا مع أثقالهم لأنهم أضلوهم. ومن ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم كفل من الإثم. لماذا؟ لأن أول من سن القتل. فعلى هذا المؤجر بقدر ما يشتري شيء الرجل شيء حرام على المؤجر إثم إلى يوم القيامة، وإثم من يضل بالمشتري، وهكذا التسلسل يكون. كما أن الإنسان بالطاعة يكون له أجر، وأجر من اهتدى على يديه. التوجه لهؤلاء أمر مهم جدا، هل الناس يتوجهون لتقليل المنكرات، لأن إذا ظهر فساد في الأرض عم الله الناس بعقوبة، ولا ينجر الصالح ولا الطالح، ما في نجاة لأحد. بدليل قوله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الله المؤمنين أن لا يقر المنكر بين ظهرانهم حتى لا يعمهم الله بعقاب، حتى لا يعمهم الله بعقاب. نعم.
شهيد
الشهيد 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 والدليل على هذا أنه لا يشرع تغسيله، وجماهير العلماء لا يرون الصلاة عليه لتعظيما لشأنه، وأن الله جل وعلا تكفل بأمره، وأن الله جل وعلا وعد أن يغفر له، ولكن يغفر له مع أول قطر الدم، ولا يجد الشهيد ألم القتل إلا كما يجد العبد ألم القرصة، سربت تقرصه نملة ما يبالي بها، كذلك السيف اللي يضرب رقبتك والرصاصة اللي تخترق جسدك لا تحس بألمها. وهذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وجماعة بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويأتي يوم القيامة اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، يشفع في 70 من أهل بيته، يزوج 72 من الحور العين، وغير ذلك من فضائل هؤلاء. ومع هذا يدعى لهم ويتصدق عنهم للزيادة في الدرجات. وإذا كان كثير من الصحابة من الشهداء، وكان أبناؤهم وإخوانهم يتصدقون عنهم ويدعون الله جل وعلا لهم. ولذا قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعد يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهؤلاء من الشهداء ومن غيرهم. ولذلك ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن إلى أن الإمام، كذلك في الزاد، إلى أن الإمام مخير بين الصلاة عليهم وبين ترك الصلاة عليهم خلاف التغسيل، فإنهم لا يغسلون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد مضي 8 سنوات، هذا دليل أنهم بحاجة إلى الدعاء وإن كانوا أفضل من غيرهم. ولا يلزم من كون الرجل من أهل الجنة أن لا يدعى له، فإن الدعاء يكون رفعة الدرجات، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وشرع الصلاة عليه لرفعة الدرجات وزيادة الفضل، وأيضا أنت المستفيد، أيضا أنت المستفيد. ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، ولك بمثل، فأنت تستفيد من ذلك. أما مسألة النظر إلى الصور فهي على قسمين، القسم الأول النظر إلى صور النساء فهذا لا يجوز مطلقا، وتقدم التفصيل في النظر إلى المرأة تقسيمه إلى 3 أقسام. أما الصورة لا حاجة إلى ذلك، صور يجب طمسها وإزالتها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. القسم الثاني النظر إلى صور الرجال، هذا كان ينظر لمصلحة مثل ما النظر ما يجري الآن في أرض سوريا أو في أراضي المسلمين من المجازر، ينظر في ذلك لا يريد ذات الصورة، إنما يريد النظر فيما يجري على المسلمين ليتحرك ضميره، تتحرك حاسيسه، تتحرك غيرته، يعمل لدين الله ولمناصرة إخوانه، فهذا لا بأس به. وعليه ينزل نظر عائشة للحبشة وهم يلعبون، لأنه ما بالمقصود النظر إلى الملاحم، النظر إلى الملاحم، النظر إلى الملاحم وما يجري على المسلمين. أما إن كان ينظر إلى الملامح لا حاجة إلى ذلك، لا حاجة إلى ذلك، فإنسان يتقي ذلك ولا ينظر لهؤلاء.
شيخ أنا ما أجينا الناس الشباب أصحابه يودون الكفار ولي يحجون بجار النبي اليوم، إذا قلنا شيخ قالوا النبي كان جار يهودي.
نعم كان جار يهودي، ولكن يتولاه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يزور اليهودي ويدعو إلى الإسلام، وكان بجوار والده، فلما أسلم وذهبت روحه قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يعني أنكم أنت يا والد إذا مت على ذات في الجحيم، فكان النبي يتبرى منهم. فرق بين هؤلاء وهؤلاء إحنا نمنع، وهل من أحد المسلمين أن تزوروا للدعوة؟ الكلام نحن نتحدث ونغلظ الملام أن يولونهم ويجالسونهم ويؤكلونهم ويشاربونهم ويضاحكونهم، ربما يبتسمون في وجوههم ويقدسون ويستقبلونهم في المطارات، والمسلم إذا أتاه أعطى طرف الأصابع. هذا خلل عقدي، هذا خلل عقدي. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، آباءكم بدأ بالآباء والإخوان ليكون غيرهم من باب أولى، فسميت ولا هؤلاء، وذلك لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا مداعتهم بالسلام، وهذا من الموالاة المحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليوم ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم من أضيقه. وإن عمل هؤلاء من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة، إنسان لا يلاقي هؤلاء بوجه مكفر إلا على وجه الدعوة، هذا باب آخر، وجه النصيحة. أما كونه جالس بتحت مسمى يقول زميلي في العمل، فماذا قدمت له؟ ليس هذا عذرا لك عند الله جل وعلا. إنسان إذا سافر ديار الكفار كان له شروط مغلظة، إذا ما توفى في حرب، والكافر نفسه هو كافر إذا أسلم في دياره وجبت على الهجرة ديار المسلمين، وإذا كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر لم يقبل عمله. لحديث باز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله مشرك من مشرك عملا بعدما أسلم حتى يفارق المشركين إلى المسلمين، فهذا لا يقبل عمله. فكيف بهذا الذي يأتي إلى بكفار لديار المسلمين وجزية العرب يجالسهم يضاحكهم يمازحهم ويتخذوا أصدقاء، وفي طبقة من أهل الضلال والمنحرفين والمنغمسين في الخبث يقول هؤلاء أطيب من المسلمين وهؤلاء أحسن من المسلمين، وهذا ما جنى الآن استخدام هؤلاء الكفرة.
بسم الله
يا شيخ
المنكرات اللي عملنا في الحلقة اللي حتى يجوز أن يجالس أصحابه
مع النصيحة، يعني مع التوجيه، المجالسة نعم جائزة، لأنه لو يبقى أنهم مسلمون يبقى لهم من الولاء ما لأهل الإسلام، ولكن مع النصيحة والتوجيه، والإنسان يستعمل الطرق والأساليب الأخرى النصيحة. يعني ليس بلازم من النصيحة أن تواجه تقول أنت عاصي، لا، لأنك لو تستعمل الأسلحة من أكثر من الأرض اليوم إحنا قلنا نحاهم، فبالتالي إذا كان الإنسان يستعمل الهجر ما دام من يدعو، وإذا أنت تدعو وقد هجرته ما يستجيب لك أصلا ولا يلتزم. بالتالي تراعي أولا ظروف الوقت، كثرة المنكرات، كثرة المغريات، ونحن إذا ما احتضن هؤلاء وجناهم لا نعرف أن طبقة من هؤلاء فيهم خير عظيم، وفي محبة للأخيار، وفي مولاة للأخيار أعظم من ولا طبقة من لهم لحاء. فهؤلاء طبقة كبيرة في شرائح في المجتمع، لهم مشاعر ولم يكن لهم شعور، لكن طبقة أخرى لهم شعور لكن ما لهم مشاعر، أهل الانحراف والضلال والنفاق. فمثل هؤلاء نحتضنهم ونوجههم ونعلمهم ونحببهم إلى الخير ونحبب الخير لهم. الأخ ياسر، حكم استخدام الخادمات الكافرات، حقنا تحدثنا عن الموضوع أكثر، وقلنا لا يجوز إدخال الكفار إلى جزيرة العرب، لا يجوز إدخال الكفار إلى جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب، فيجب أن نبقي هؤلاء في جزيرة العرب. النبي يأمر بإخراجهم وهؤلاء السذج يأمرون بإدخالهم، وهذه مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا يدخلون إلا إذا كانوا مستأمنين، يؤدي رسالة، يؤدي غرضا يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ويمضي لسبيله، أو يأتي ليستمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، يأتي ثم يمضي لسبيله. أما أن يأتي ويستوطن ويكون أحد أبناء المسلمين وأبناء أهل الأرض فهذا لا يجوز. الأمر الثاني أن هذه الشغالة ولو كانت مسلمة لا يجوز استقطابها بلا محرم. الأمر الثالث أن ولو كان معها محرم لابد أن تكون معزولة عن الرجال، وأن تؤمن الفتنة، وأن تكون الحاجة داعية لذلك. وأكثر الخلق ما توفرت فيهم الشروط، موضة الخادمة الآن موضة، المرأة تجلس في المجلس تقول عندي اثنتان وثلاث عندي ثلاث، واحدة للثياب، واحدة للمكياج، واحدة للغسيل، أموال تصرف للفسق والضلال. أبناء المسلمين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، لا يجد لقمة تسد رمقهم، وهؤلاء يبذلون الأموال في الشغارات ومجارات الضلال. فلذلك لا يجوز استخدام هذه إلا لحاجة وبالشروط إذا توفرت. كذلك اليوم البلع عام في الحقيقة، والحديث في الحقيقة منكرات كثير، البلع عام حتى في الموضات الثياب عند النساء، تنافس حميم أو محموم، امرأة بألف ريال تشتري ثوب، أخرى بثلاثة آلاف ريال، والأخرى بخمسة آلاف ريال، وما تلبس في العزيمة إلا مرة. إذا جاءت عزيمة أخرى قالت قد هذا رأوه شاهدوني عليه، تريد ثوبا مرئي، ثوبا مرئي، وهذا واقع، ما نتحدث عن فراغ، هذا واقع موجود، أموال ترف عظيم جدا. وأبناء المسلمين ما يجدون شيئا في الدول الأخرى، إذا ما يضع على المال في أبناء المسلمين يضع في الثياب وفي الملابس وأشياء التي يعتض على بغيرها. مرة تجد ثوبا بمئة ريال يسترها وله منظر جميل، وابنة تشتري ثوبا بألف ريال، طيب الثوب فيها حتى يتمزق، وليس حتى يرى، حتى يتمزق، لا ما تلبسه مرة أخرى، ما يمكن أصلا تلبسه. ثم أيضا تلك زوجة، الزوج فقير، إن كان موظف راتبه 3000 ريال، وإن كان يبيع بالسوق يكدح من الصباح إلى الظهر ومن العصر إلى المغرب، بعضهم حتى من المغرب إلى ساعة متأخرة من الليل، ثم يأتي هذا المال تأخذ هذه المرأة لأجل ثيابها ولأجل زينتها، وشيء ما في فائدة، شيء ما في فائدة. فأتمنى الإنسان ينظر في واقع الصحابة ولا يجري خلف هذه الموضات وخلف هذه المغريات التي عمت اليوم وطمت. نعم نعم نراعي قضية الزوجة، يجد ضغطا، يجد عناء، هو يجد معاناة، ربما رنين عند الأذن إذا ما استجاب، ربما ما ينام فيلبي حاجيات، لكن في الوقت ذاته المرأة تنصح تذكر بالله جل وعلا، وأن هذا ليس هذا وقته، غدا يصيبنا ما أصاب الدول الأخرى، سأل الله يكفي بلاد المسلمين شر ما يصيبهم ويحفظ بلاد المسلمين. ولكن يبقى الإنسان الذنوب إذا تكاثرت وتنامت وصار الإنسان لا يعرف إلا نفسه ولا يعايش هموم إخوانه، سيصيبه اليوم الذي أصاب الآخرين ثم يطلب نصرة ومعونة من الآخرين لا يجد أحدا، لأنه قد كان في يوم من الأيام أصيبه بمثل ما أصبت به وتشغلت عنه، تشغلت عنه. فلذلك الإنسان حين يبذل ماله ويبذل نفسه في الحقيقة حماية للمسلمين، حماية للمسلمين، كما أن الزكاة اليوم حماية لمالك، قبل أن تكون قربة هي حماية لمالك، الصدقة حماية لمالك، حماية لنفسك. فالإنسان يفعل ويقدم، ولا تكون همته مجرد أن يلبس ثوبا أو يطعم. فهذا حاتم الطائفي جاهليته يقول لها الله صعلوكا مناه وهمه من الدنيا أن يلقى ملبسا ومطعما، هذا في جاهليته يقول لعن الله صعلوكا، يقول لا يهمه من الدنيا إلا أن يلبس أو يطعم، يعني ما له همة بالغزو، ما له همة بالنكاية، ما له همة بالشجاعة، ما له همة بالكرم، ما له همة بالمروءة. ونحن كإسلام ننضبط بضوابطنا للإسلام. هذا في جاهلية، تحدث عن أمور جاهلية يا أخوان، ما ليس قيمة الرجل بالمأكل والمشرب، اللباس ما يعطي السفيه مروءة، والفقر والثوب الردي ما يعطي الكريم دناءة. الناس ليسوا بثيابهم، الناس ليسوا بثيابهم، ولكن يقول لها الله صعلوكا مناه وهم من الدنيا يلقى لبوسا ومشرب. بس أهم شيء الثوب والمأكل والمطعم، لا، المروءة، الكرم، الأشياء التي منضبطة في أمور الإسلام، هذه المطلوبة، وهذه التي يحرص الإنسان كل الحرص على التزامها وعلى تطبيقها. والله